بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم.
طبعا التوقيعات الشريفة الصادرة من الناحية المقدسة تعد أهم الملامح التي تميز هذه الفترة، وهذه التوقيعات كما قلنا أنها تحمل الثقافة المهدوية وتحمل رؤى الإمام عليه السلام، وهي خطابات الإمام إلى شيعته. وبالتأكيد أن هذه التوقيعات لا تقتصر على ناحية دون ناحية أو جانب دون جانب، باعتبار أن الإمام عجل الله فرجه الشريف أراد أن يعالج الوضع العام للمجتمع الإسلامي بهذه التوقيعات. وأنتم تعلمون أن السفراء شكلوا شبكة مهمة في إيصال هذه المعلومة من قبل الإمام عليه السلام إلى شيعته وبالعكس. لذلك نجد أن هذه التوقيعات تنوعت أسبابها وتنوعت توجهاتها، وبالتأكيد أن هذه التوقيعات هي حقيقة ملحمة من ملاحم المعارف ومن ملاحم العقائد ومن ملاحم الفقه أيضا. لكن للأسف الشديد أن هذه التوقيعات لم يركز عليها كثيرا، يعني المحققون الذين كتبوا عن هذه التوقيعات أو أشاروا إليها على أساس أنها استطرادات، يعني من ضمن حياة الإمام عليه السلام، أو أنها مقطع من مقاطع الغيبة. لكن بودي أن أقول أن هذه التوقيعات تشكل زخما ثقافيا عقائديا فقهيا تاريخيا، يحكي حتى المقطع السياسي المتشنج لتلك الفترة. ولذلك إذا أردنا أن ندرس الفترة تلك للأمة الإسلامية لعلنا نستعين بمثل هذه التوقيعات، بغض النظر عن أسانيدها، لأننا لا نريد أن نتعرض إلى الأسانيد، ولعل الكثير منا يسأل هل أن هذه الأسانيد هي معتبرة. نعم، أكثرها معتبرة، وهي صادرة عن الناحية المقدسة وصادرة عن السفراء رضوان الله عليهم، ولكن أن بعض التوقيعات غض النظر عن أسانيدها، وهذه فائدة لا بد أن نذكرها ونتوقف عندها. هذه التوقيعات حينما يتوقف عندها البعض بسبب الأسانيد أو بسبب عدم ذكر هذه الأسانيد، أنتم تعلمون أن هذه التوقيعات هي صادرة في ظرف سياسي متشنج، يعني ليس ظرف طبيعي، ظرف طارئ وظرف انتقالي من مرحلة إلى مرحلة أخرى. لذلك نجد أن السفير ملاحق وأن كل حركاته ملاحقة، فلا بد أن حينما ينشر هذه التوقيعات أو يضطر إلى نشر هذه التوقيعات يسلمها إلى بعضهم، بالتأكيد أن هذا البعض لا يريد أن يذكر اسمه، باعتبار أنه هي وثيقة رسمية مهمة تؤكد إدانته من قبل النظام واتصاله بالسفير واتصاله بالإمام كذلك. ولذلك بما أن الإمام عليه السلام ملاحق وأن سفيره مكتم أو لا يستطيع أن يتحرك بسهولة وبحرية، لذلك نجد أن التوقيعات تحذف مراسيل، يعني أسانيدها وكأنها هي مراسيل وليست بالمراسيل حقيقة. أهم ما يمكننا أن نقف عند هذه التوقيعات هي التوقيعات العقائدية. الإمام عجل الله فرجه الشريف ابان يعني غيبته الصغرى، أثيرت من هنا وهنا كثير من الشبهات والتساؤلات بعدما تصدى هذا وذاك إلى بعض الشبهات، فأراد الإمام عليه السلام أن يعالج هذه المشكلة، المشكلة العقائدية ونكران وجود الإمام عليه السلام، وهي كانت يعني ضجة حقيقة، ضجة قد أنها تكون مفتعلة من قبل النظام السياسي، وقد تكون أنها بسبب التداعيات التي كانت ما يدعيه جعفر وغير جعفر وأمثال جعفر من كونه أنه هو الإمام، أو أنه أن الإمام العسكري عليه السلام لم يخلف إلا يعني لم يخلف ولدا، وجعفر هو أحق بالإمامة وهكذا. لذلك نجد أن بعضهم يعني أخذ بهذه الشبهات، وبعضهم أثار هذه الشبهات لدوافع سياسية معينة، وبعضهم أراد أن يربك الساحة الإسلامية. لذلك نجد مثلا في التوقيع الصادر عن الإمام عجل الله فرجه الشريف سؤال سأله بعضهم أن ابن أبي غانم الذي يعني أثار هذه الشبهة أن ليس للإمام العسكري عليه السلام ولدا وليس له خلف، وبالتأكيد أن هذا نزاع، يعني هذا النزاع قد يقوض الوضع الشيعي ويقوض البيت الشيعي ويقوض الذهنية الإسلامية بأكملها، كون أن هذه الأمة أو الكيان الشيعي يمر بفترة حرجة حقيقة. فلا بد للإمام عليه السلام أن يتصدى لرد وردع مثل هذه الشبهات. لذلك نجد أن خطورة هذه الشبهة وخطورة مثل هذا التوقيع الذي صدر عن الإمام عجل الله رجل الشريف يحكي لنا حقيقة ما وصلت إليه الأمة من يعني حيرة في بعض الأحيان أو شبهة في أحيان أخرى أو وضع سياسي عقائدي متشنج في أحيان أخرى كذلك. لذلك نجد أن مثل هذا التوقيع الذي يقول فيه أنه صدر عن الناحية المقدسة أن تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في الخلف، فذكر ابن أبي غانم أن أبا محمد عليه السلام مضى ولا خلف له، ثم أنهم كتبوا هؤلاء الشيعة كتبوا في ذلك كتابا وأنفذوه إلى الناحية وأعلموا بما تشاجروا فيه، فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وعلى آبائه.
نعم.
طبعا هذا النص سأقرأه لتجد فيه عمق هذه يعني الردود والإجابات. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا طبعا بإملاء من الإمام وبخطه الشريف، يعني بعض التوقيعات حتى أقف قليلا، بعض التوقيعات تصدر بخط الحسين بن روح أو بخط السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد أو بخط السفير الأول وهكذا، وبعضها تصدر بخط غير خط السفير بخط الوكيل أحيانا، وبعضها تصدر مشافهة يعني لا يقتضي هناك. ولذلك نجد أن يعني تعداد التوقيعات هي قليلة إذا ما قورنت بفترة الغيبة التي هي 70 عاما، أنه كيف تصدر هذه التوقيعات القلائل أكثرها شفهية يعني مشافهة.
نعم.
لذلك يطلب مثلا السفير أن لا يعني تنشر هذه. نعم. ليست هي للنشر.
نعم.
وإنما بعض التوقيعات عامة يريد بها أو يراد بها إفهام الأمة، والخطاب عام للأمة وليس خطاب لفرد واحد أو لشخص واحد. إذا كان هناك تشاجر بين اثنين أو تخاصم بين زوج وزوجته يطلبان الدعاء، يطلبان مثلا عدم هذه يعني هذه المشاحنات أو عدم هذه الفوضى التي تحدث في الأسرة، الإمام عليه السلام يتدخل بالدعاء لهم ويكتب لهم أحيانا إذا يعني كانت هناك ضرورة.
وصلت إلينا كل هذه
لم تصل إلينا كلها.
نعم.
ولذلك أقول أننا إذا قارنا هذه الفترة وهي 70 عاما.
نعم.
نجد أن التوقيعات ضئيلة جدا إذا ما قارنت بهذه الفترة المديدة.
نعم.
لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يوجه هذا خطاب عام للأمة، ولذلك هو ليس موجها لشخص واحد، إنما يقول بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكم من الفتن.
لا.
ووهب لنا ولكم روح الإيمان وأجارنا وإياكم من سوء المنقلب. هذه تمهيدات وهذه ديباجة عظيمة يعني تشعر الإنسان بأن هناك خطورة تحيق بهؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى، وتحيق بهؤلاء الذين يصدقونهم لا عن علم ولا عن معرفة، إنما هكذا يأخذون.
يعني سمع سيد، لو أردنا أن نتعرف، هل أن تيار الارتياب هذا الذي يعني اتخذه مثل هذا الشخص أو غيرهم، هل كانت له جذور؟ يعني هل هناك جذور سبقت مرحلة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وأم أن هذه يعني التوقيعات صدرت لواقع معاش في تلك الفترة المختصة بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
بالتأكيد أن الإمام عليه السلام حينما يريد أن يكتب أو يخاطب، بالتأكيد أن هناك خطاب على أساس تداعيات معينة أو خطاب مرحلي معين أو خطاب مستقبلي معين. ولذلك نجد أن خطاباته عليه السلام هي حقيقة تتضمن يعني الحاضر، قراءة للحاضر، ثم تجعل قراءة أيضا للمستقبل. لذلك نجد هذا التوقيع يبدو أنه صادر من حالة يعني حالة جعفر ودعوة جعفر، وبالتأكيد أن جعفر حينما ادعى هذه الدعوة وهناك دفع رسمي من قبل هذه يعني الدعوة دعوة جعفر. لذلك نجد أن كثير ممن انغمس في مثل هذه الشبهات وانغمس في مثل هذه الارتيابات هم ضعفاء في المعرفة، ضعفاء في الإيمان، يعني يذهبون مع كل ريح. لذلك نجد أن هذه الدعوة دعوة جعفر أثرت على البعض.
نعم.
ولعل ابن أبي غانم القزويني هو أحد هؤلاء
ومن دعاتهم
من دعاته يعني. مثلا وجعفر هو ليس بالقليل يعني ابن الإمام الهادي عليه السلام وأخو الإمام العسكري وعم الإمام الحجة. لذلك لا بد أن يكون له تيار، هذا التيار مناصب بالتأكيد، هذا التيار حتى لو لم يكن مقتنعا بجعفر ولا بأطروحة جعفر.
ولو أردنا أن نبحث عن جذور هذا التيار لوجدنا يعني أن السلطة كان لها اليد الطولة بالنسبة إلى هذا التيار
بالتأكيد
وبالنسبة إلى هذه التشكيكات
بالتأكيد. ولذلك أحبطت هذه المحاولات وإن كانت هي محاولات سطوية سياسية.
نعم.
لكن أحبطت هذه المحاولات ولم تصمد بما عمله الإمام عجل الله فرجه الشريف من هذه الخطابات المحكمة حقيقة والموجهة حتى إلى التيارات من جعفر وأمثال جعفر. لذلك نجد مثلا في التكملة أنه أنهي إلي ارتياب جماعة منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم.
نعم.
المقصود الأئمة عليهم السلام باعتبار أن الأئمة عليهم السلام 12.
نعم.
فلماذا هذا يعني التساؤل أنهم 11 ولماذا هذا الارتياب ولماذا هذا الحيرة؟
كان يحكي هو هذا الحيرة سمح السيد التي يعني وصفت في عصر الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أنه لا ولد له ولا عقب، ولذلك جاءت هذه يعني التوقيعة من الناحية المقدسة.
نعم.
هي رد على ما ابتليت به الأمة في تلك الفترة.
نعم بالتأكيد. والحيرة في إماء ولاة أمرهم فغمنا ذلك لكم، يعني أنتم الذين ستخسرون هذه الجولة.
نعم.
وهذه النعمة وهذه الفرصة، وليس نحن الذين سنتأثر أو سنساء، إنما أنتم الذين تساءون لأنكم حرمتم من هذه النعمة. فغمنا ذلك لكم لا لنا، وساءنا فيكم لا فينا، لأن الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره، والحق معنا فلن يوحشنا من قعد عنا. لاحظوا خطاب الإمام عليه السلام أنه هو ليس محتاج إلى نصرة هذا أو ذاك.
نعم.
وهو ليس يستوحش من دعاوى هؤلاء، يعني أن لا نكون قلقين حينما يدعي هذا وذاك المهدوية أو البابية أو إلى آخره من هذه الدعاوى. إنما الإمام يقول نحن ننتصر بالله تعالى، لأن يعني خطنا
حاجتنا وطاقتنا هي إلى الله سبحانه
إلى الله تعالى، ولذلك هي أطروحة إلهية.
نعم.
فالأطروحة الإلهية لا يخاف عليها. نحن يعني نأسى عليكم، نتأسف عليكم حينما تذهبون من هنا وهناك بهذه التيارات وبهذه التوجهات. لذلك يقول الإمام عليه السلام ونحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا، بمعنى أنه نحن صنائع يعني اختار الله تعالى نص علينا، نحن حينما ينص علينا وحينما يختارنا لا بد أن يكون هناك لطف لا بد فينا، لا بد أن يكون هناك اختيار فينا، لا بد أن يكون هناك جعل إلهي فينا، وأنتم بعد ذلك صنائعنا بمعنى اختيارنا بمعنى تربيتنا بمعنى تأديبنا لكم. لذلك نجد هذه الرقة والعطف والشفقة في كلمات الإمام عليه السلام. يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون، أو ما سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم على الماضين والباقين منهم عليهم السلام، أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل وهم الأئمة عليهم السلام.
أو ما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم على الماضين والباقين منهم. هذا السؤال الذي يعني الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فيه إشارات، ربما فيه إشارات كثيرة إلى أن يعني هذه الحكمة الإلهية وهؤلاء الأئمة هي كانت سلسلة، ويعني ربما يعني امتدت إلى الأئمة السابقين الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام ومن سبقه، أو أن هناك رأي آخر بالنسبة إلى الإمام؟
نعم
في هذا؟
نعم بالتأكيد أن الأئمة عليهم السلام حينما نصوا على إمامة اللاحق، يعني السابق للاحق، وإمامة واحد بعد واحد حتى وصلوا إلى الإمام المهدي عليه السلام، بالتأكيد أن الآثار وأن الحياة التي ساروا بها أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت أكثرها أو بعضها دفاعا عن هذه الرسالة وعن هذه الأطروحة المادوية. لذلك نجد أن الكثير ممن كان يسأل الأئمة عليهم السلام: هل أنت القائم؟ هل أنت المهدي؟ هل أنت الإمام المنتظر أو المؤمل؟ يقول: كلنا قائمون، كلنا
قائمون منا قائم،
ولكنه الإمام قائمكم فلان وفلان. فيأخذ يشرح ويأخذ يعضد هذه الروحة وهذه النظرة. ولذلك نجد أن الإمام عليه السلام يؤكد أنه أن كل إمام حاول أن يطرح هذه الأطروحة وأن يقدم هذه الأطروحة المهدوية بكل خطاباته المعروفة. نعم. أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليها وأعلاما تهتدون بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي. الماضي يقصد هو والده
الإمام الحسن العسكري عليه السلام.
كلما غاب علم بدا علم، وإذا أفل نجم طلع نجم، فلما قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه وقطع السبب بينه وبين خلقه، كلا ما كان ذلك ولا يكون حتى تقوم الساعة. الحجة باقية قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق.
هذا يعني سمح السيد لو أردنا أن نقف عند هذه النقطة بالنسبة إلى أشارة الإمام علي أفضل ما أشار إليه الإمام علي أفضل الصلاة والسلام والتشكيكات التي ربما ذكرناها في حلقات سابقة، وهذه التيارات التي بدأت من هنا وهناك، وبما أشارت إليه الكتب إلى أن الإمام ربما ولد أو ربما لم يولد، هل الإمام ولد هل الإمام ربما لم يولد، ما هي يعني مراد هذه الحركات الآن لو أردنا أن نبحث عن جذورها؟ هل لأنها لم تعرف ولم تطلع، أم أن هذا التشكيك هي استراتيجية بالنسبة إلى هذه التيارات من هنا وهنا؟
بالتأكيد أن التشكيك هو حالة يعني لا بد أن تنطلق منها مثل هذه الحركات، لأنهم لا أعتقد أن في قضية الإمام المهدي كان هناك أي تقصير في البيان أو أي تقصير في الخطاب. النبي صلى الله عليه وآله أوضح، الأئمة عليهم السلام من بعده أوضحوا، لكن للأسف الشديد نجد أن هؤلاء استغلوا تعاطف الناس مع هذه الأطروحة. تعاطف الناس مع الإمام عليه السلام، تعاطف الناس مع مظلومية الإمام. لذلك نجد أن أي طرح من هذا القبيل حتى في أيام بني أمية، في أيام بني العباس، ما بعدهم، نجد أن هذا الطرح يعني يأخذ بهواجس الناس وبعواطف الناس، ونجد أن هناك تيارات تندثق من هذه التشكيكات. لذلك أجد أن هؤلاء الذين طرحوا مثل هذه التساؤلات أو طرحوا مثل هذه الشبهات هم لم تغب عنهم مثل هذه المعرفة المهدوية. إنما المعرفة المهدوية واضحة جدا، وأن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بها كما اهتم بوصيه أمير المؤمنين عليه السلام حينما أعلن عن وصايته، أعلن عن بعثته، وأعلن عن وصاية أمير المؤمنين عليه السلام، ثم أعلن عن وصاية المهدي، أعلن عن المهدي عجل الله
وجل. سيد يعني التشكيكات ربما وردتنا خلال فترة البرنامج كثيرا، أن المهدي كما قلنا أنه ولد أم لم يولد، أو ما هي فائدة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أننا نعتقد وإياكم أن الإمام الآن ولد، ولكن ما هي فائدته وهو غائب؟ هذه التشكيكات التي تثار من هنا وهناك ربما هي تيارات واستراتيجيات جديدة بالنسبة إلى هذا التحرك وإلى هذا التيار.
بالتأكيد أن مثل هذه التشكيكات يعني ومثل هذه الإثارات قد تستعطف بعض الجهلة يعني وبعض التساؤلات، أنه كيف يطيل الله تعالى عمر الإمام، أو كيف يكون الإمام غائبا ويقود أمه. نحن بودنا أن يعني إن شاء الله تعالى أن سنستعرض في مثل هذه الإشكاليات إن شاء الله بحلقة كاملة إن شاء الله تعالى، ونجيب عن مثل هذه التساؤلات، لأنها هي من ضمن يعني حلقة الغيبة الصغرى بإذن الله تعالى. لكن نجد أن الإمام عليه السلام أو النبي صلى الله عليه وآله أكد على هذه الشبهة وأجاب عليها من قبل حينما يشبه الإمام عليه السلام بأنه كالشمس التي غيبها السحاب أو جللها السحاب. هل أن الشمس حينما يغيبها السحاب أو يجللها السحاب لا فائدة لها؟ بالتأكيد لها كل الفوائد، ولكنها نحن لن نستشعر مثل هذه الفوائد للشمس. الإمام عليه السلام فائدته حين غيبته لم نستشعرها نحن، قد يطلع عليها البعض وقد يفكر فيها البعض وقد يبحث عنها البعض، لكنه حينما نحن نعيش تحت ظل هذه الرعاية وتحت هذا اللطف المعصومي من قبل الإمام عجل الله فرجه الشريف، نجد أن غيبته وظهوره سيان، لكنه في ظهوره سيكون الأمر يختلف نوعا ما.
لساخت الأرض بأهلها.
نعم. وهذا متفق عندنا وعندهم، يعني عندنا وعند الأخوة أهل السنة.
نعم.
ليس هناك فرق في مثل هذه الأحاديث أن الحجة لا بد أن يكون، والحجة يقصدون بالنبي صلى الله عليه وآله، حينما تناقشهم بالدلالة العقلية نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون له خلفاء ولا بد أن يكون لهم حجج وهكذا. إذن لا بد أن نتعرض إن شاء الله تعالى إلى حلقة مستقلة حتى نركز عن معنى الغيبة وما هي توجهات هذه يعني المكلف، ما هي توجهات المكلف في هذه الغيبة إن شاء الله تعالى.
نعم، يعني سماحة السيد، ومن خلال أيضا هذا التوقيع، ربما هذا المقطع الأول والمقطع الثاني، أن النبي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ربما أشار إلى 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 لنقل محورين مهمين، ألا وهي إثارة الفتنة، ثم بعد ذلك يعني تركيز العقلية، عقلية أولي الأمر أو لنقل مصطلح أولي الأمر بالنسبة إلى الأمة في عقل الآخر. الفرق يعني هل هناك تدرج بالنسبة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أراد أن ينفي هذه الفتنة ثم يأتي ليثبت ولاية الأمر، أو ماذا تقولون أنتم سماحة السيد؟
بالتأكيد أنه حينما يسأل عن هذه الشبهة يعنونها بالفتنة، ولذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكم من الفتن.
نعم.
وهذا التمهيد وهذه الديباجة العظيمة الرائعة، لأن الديباجة دائما في كل رسالة أو كتاب هي تحكي ما يريده الكاتب وما يريده المخاطب. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام افتتح خطابه بأنها فتنة،
بدرء الفتنة. نعم. فتنة. ثم درء الفتنة،
ثم دع الله تعالى أن يعافينا، نحن مكلفون ب يعني دفع هذه الفتن وبالوقوف على يعني على ما هي صحيحة من إجابات ومن معارف ومن قضايا عقائدية. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام استدرج يعني أو تدرج في الإجابة أنها فتنة، هذه الشبهة هذه فتنة، ثم أن البحث عن ولاة الأمر هم الأئمة عليهم السلام، لأنه الموضوع هو عن ولاة الأمر، عن وجوده لا بد أن يكون 12 وليس أقل وليس أكثر. لذلك نجد تدرجات الإمام عليه السلام في الإجابات وفي الخطاب، تجد أن المخاطب يتلقى هذا وتفتح له آفاق وأضابير وملفات كثيرة في مثل هذه القضية وفي مثل هذه الشبهة.
أنا نشير إلى يعني الاتصالات للإخوة المشاهدين. أحبتي المشاهدين، سوف نستقبل اتصالاتكم على هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نعم سمح سيدي، يعني تمهيدات الإمام إذن عليه أفضل الصلاة والسلام، ربما يعني أشار الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في المقطع الأول إلى ماهية الارتياب ودرء هذا الارتياب، ثم ربط الأمة بعد ذلك بولاة الأمر بهذه النظرية الإلهية. يعني إذا سمح سيد، لو انتقلنا إلى المقطع الثالث، ألا وهو ربط الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الحاضر بالماضي، يعني دوره عليه أفضل الصلاة والسلام ودور آبائه السابقين. ماذا تمثل لنا هذه الحلقة بالنسبة إلى الإمام، ولماذا ركز عليها عليه أفضل الصلاة والسلام؟
يريد أن يقول عليه السلام أنه هو امتداد آبائه، وأن الأئمة 12، وأنه لا ينفك عنهم، وأن وصية النبي صلى الله عليه وآله وبشارة النبي بأن الأئمة 12 لا بد أن يكون هو ثانيهم ثاني عشرهم.
نعم.
ولذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يربط هذه الحلقة كأنها هي حلقة مفقودة، يعني يتصورها البعض أن هذه الغيبة هي يعني اضطرب فيها البعض. هذا الاضطراب هو لم يكن اضطرابا حقيقيا، إنما اضطرابا أوليا. ولذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة العدد 12. قد أن البعض يزيد أو ينقص لسبب ما، مثلا لسبب تصحيف أو تحريف، وسنأتي إن شاء الله تعالى في بعض الإجابات على هذه الشبهات. نجد أن الإمام عليه السلام يربط يعني أطروحته بأطروحة النبي صلى الله عليه وآله، وأنها مكملة للنبي ولأهل البيت عليهم السلام. لذلك نجد أن التأكيد والتركيز على أن هذه المسألة أن الأئمة 12 أو أن الخلفاء 12 أو أن الأوصياء 12 بلفظ واحد وردت عن فريقين، ليس هناك فرق بين في الحديث أو في نص هذه الأحاديث، كلها موحدة متواترة فيما بينهم. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام يركز ويواكب.
نعم نعم سمح السيد. وبالنسبة إلى التدرج، لو أردنا أن نعود إلى التوقيع من الناحية المقدسة للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، لقلنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام ربطنا بهذه الحلقات الثلاثة. هل هناك يعني من نقطة أو إشارة بالنسبة إلى هذا التوقيع أو أهميته بالنسبة إلى الأحداث أو مجريات الشبهات التي أثيرت حول نسبه أو حول إمامته عليه الصلاة والسلام؟
نعم
نعم.
لذلك يقول، يكمل التوقيع الشريف، يقول: ولا ينازعنا موضعه موضع إمامته عليه السلام إلا ظالم آثم، ولا يدعيه دوننا إلا جاحد كافر.
نعم.
يعني من ينازعنا فهو ظالم، ومن يدعيه فهو جاحد كافر. جاحد.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وآله، وكافر بما أنزل الله تعالى وبما أقر النبي صلى الله عليه وآله أن الأئمة 12 من ولده عليهم السلام.
نعم.
ولولا أن أمر الله لا يغلب وسره يظهر ولا يعلن، لظهر لكم من حقنا ما تبهر منه عقولكم ويزيل شكوككم، لكنه ما شاء الله كان ولكل أجل كتاب.
نعم.
يعني نحن ملتزمون بأجل معين، ملتزمون بمصالح معينة، ملتزمون برؤى معينة، ولذلك لا يمكن لنا أن نذيع لكم وننشر لكم ما هو الواقع.
وهذا هو الإشارة ربما إلى موضوع حلقتنا، وهي الغيبة وبالنسبة للإمام عليه الصلاة والسلام، والتأكيد على موضوع الغيبة بالنسبة إلى الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع الأخير.
نعم.
أليس ذلك سمح السيد؟
بالتأكيد. ولذلك يعني يريد أن يشير إلى أن هذه الغيبة غيبة حقيقة، غيبة في كل شيء، غيبة شخصه الشريف، غيبة بعض المعارف التي يريد أن يلقيها، غيبة بعض الأسرار التي يريد أن يكشفها الإمام عليه السلام، غيبة بعض التعاملات الذي لا بد أن يتعامل الإمام عليه السلام مع قواعده. ولذلك نجد أنه يقول أن ليس هناك يعني من ضرورة أن أنشر وأن أعلن كل ما تريدون وكل ما تسألون، لكننا هناك تدرجات وهناك مصالح معينة وهناك حالات يمكن أن تنشر بعض الأمور ويمكن أن تخفى هذه الأمور عليكم، فلا تستعجلوا أمر الله.
وأن هذه الغيبة هي غيبة مرحلية ولكل أجل كتاب.
لكل أجل كتاب.
نعم. إذن سمح السيد، لو أردنا أن نرجع إلى يعني أسئلة الأخوة محمد علي من الناصرية، ما هي المصادر التي ذكرت هذه التوقيعات، أو هل لنا بإشارة إلى بعض المصادر؟
طبعا التوقيعات التي ذكرتها هذه المصادر أهمها هي كتاب البحار، طبعا.
نعم.
العلامة المجلسي المجلد 53 ذكر.
نعم.
هذه التوقيعات كلها أو أكثرها، يعني لا أقول كلها، أكثرها ذكرها. ثم بعد ذلك ذكر كتاب الاحتجاج، صاحب الاحتجاج العلامة الطبرسي، هذه التوقيعات، وباعتبار أنها محاججات للإمام عجل الله فرجه الشريف كما كان في محاججات لآبائي عليهم السلام. أيضا من ذكر هذه التوقيعات يعني من المتأخرين، نعم، بعض كتب الحديثة الآن مثل موسوعة التوقيعات الشريفة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهذا كتاب يعني في الأسواق موجود، ومصدره المجلسي كله وجله بل.
نعم. يعني سماحة سيد بالنسبة بعدما ذكرت المصادر الأخ عبد العباس يقول أن هناك بعض التوقيعات يمكن الاستفادة منها في حياتنا اليومية لا وهي الحوادث نعم. الواقعة
لكن الأسئلة عفوا نعم. التي قبل هذه
نعم بالنسبة لي الأخ عباس هو الاتصال انقطع ثم عاود الاتصال علي كاظم من 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 الكاظمية نعم علي من نعم. الكاظمية عفوا
هذا أن الخليفة كان يعلم
نعم
كان يعلم عن ماذا
نعم هل أن الخليفة كان يعلم أن الإمام العسكري له ولد
بالتأكيد قلنا أن النظام العباسي كان يعلم والخلفاء خصوصا الذين عاصروا الإمام العسكري عليه السلام كانوا يعلمون بأن للإمام ولد ولذلك هذه المطاردات وهذه المراقبات التي لم تنفك عن عائلة الإمام عليه السلام هي بسبب ما يتيقن الخليفة ويتوجس من وجود الإمام أو وجود المولود لكن هناك نعم هناك يعني مشكلة حدثت حقيقة عند الفهم العباسي أنه هل ولد أو لم يولد, لذلك نجد أن هناك اضطراب في الملاحقات وفي المراقبة ولذلك هم تابعوا أم الإمام عجل الله فرجه الشريف وهي ادعت عليه السلام أنها حامل حتى تبعد المطارد عن الإمام عجل الله فرجه الشريف وأن الإمام في مأمن من هذه المطاردات لذلك نجد أن العباسيين على علم ويقين بأن الإمام العسكري عليه السلام لا بد أن يولد له ولد وهو القائم الذي يقوم بالحق إن شاء الله
تعالى. نعم بالنسبة نعم. إلى سؤال آخر سماحة السيد ما هي التوقيعات التي ذكرت بالنسبة للشيخ المفيد من قبل الإمام عجل الله تعالى فرج
طبعا سنأتي إن شاء الله تعالى نعم. توقيعان هناك توقيعان تناقش بعد ذلك يعني من قبل العلماء في سندها وإن شاء الله نتعرض إليها
نعم بالنسبة للأخ عبد الحميد وعبد البجيد من النجف
يعني أنا يعني لم أفهم
إذا طلبت اللقاء فهل يقبل بي الإمام ثم هل
أي اللقاء مع من مع الإمام الحجة هو يقول مع الإمام العسكري
عسكري.
أنا لا أعرف يعني من الذي يريده
ما هي الغاية
الكريم يعني وأرجو أن يعني نستوضح منه هذا إذا أراد أن يعني يلتقي بالإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف بالتأكيد إذا هذب نفسه وهناك مصلحة رآها الإمام عليه السلام أن يلتقي به يلتقي به والعلم عند الله تعالى وهذا أمر ليس بمستبعد وكم عندنا من الحوادث ومن القصص التي تشير إلى أن كثير من العلماء ومن الصالحين التقوا بالإمام عليه السلام وهناك روايات سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى
نعم بالنسبة للأخ عيسى من كربلاء المقدسة الإمام أنا واقع لم أفهم السؤال جيدا لأن الصوت نعم. كان مشوشا بالنسبة لي سماحة السيد
أعتقد أن الإمام كيف يرضى عنا أو كيف يعني نحوز قبوله عليه نعم. السلام بالتأكيد هو الارتباط حالة الارتباط بيننا وبين الله تعالى هي الطريقة الموصلة والقصيرة إلى رضا الإمام عليه السلام كلما تكاملنا كلما تقربنا إلى الله تعالى في تعاملنا وفي عبادتنا وفي تعاملنا مع أنفسنا خصوصا لا بد أن تكون هناك يعني وسيلة للوصول إلى الإمام عليه السلام من خلال هذه المحبة الإلهية حينما يكون الإنسان متكاملا حينما يكون الإنسان له صفاء وله نقاء في عمله في نواياه في توجهاته الإمام عليه السلام قد إذا رأى المصلحة بعد ذلك يلتقي معه لعله لمصلحة ما يضيف إليه بعض يعني بعض الألطاف بعض المعارف بعض القضايا التي نقلها كثير من الصالحين ومن العلماء كذلك
نعم سماحة السيد لم يتبقى لدينا إلا دقيقتان بالنسبة إلى ذنوب الكبائر هل تغتفر ولا تغتفر كما في قول
الله سبحانه وتعالى هو أولى بالمغفرة لكنه ما كان لله تعالى هو أحق أن يعني يغفر لها بالاستغفار سبحانه وتعالى يغفر وإذا كان راجعا إلى الناس فلا بد أن يرجع حقوق الناس ويرجع ما يعني نال من أعراضهم من أموالهم من مكانتهم من شأنهم لذلك إذا رضوا عنه الله سبحانه وتعالى أيضا أولى بالرحمة وبالعفو وبالمغفرة
نعم بالنسبة لي الأخ ماهر من البصرة هل يوجد شخص ينوب عن الإمام هذه السنة
علماؤنا هم الذين ينوبون عن الإمام نعم. أنت إذا كنت مقلدا لمرجع من المراجع فهو نائب الإمام يعني هو مقامه شأنه وجوده هو نائب عن الإمام عجل الله فرجه الشريف، وأنت تأخذ ما يعني يدلك فيه عن بالأحكام وبتوجيهات، وهذا هو الخط الرشيد وهو الخط الذي أراده الإمام عليه السلام أن ينضج وأن يتبع من قبل أتباعه. بالتأكيد أن علماءنا بأن مراجعنا بأنهم هم نواب الإمام عليه السلام، وأنهم إن شاء الله تحت عنايته ورضايته إن شاء الله تعالى وقبوله.
نعم، إذن سماحة السيد لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، شكرا جزيلا لكم على ما أبديتموه من حسن الإجابة في هذه الحلقة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
نعم أحبتي كذلك هذا شكر واصل إليكم، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.